أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بفضل من ربنا ونعمة نحن في كتاب الهدنة، ويتلوه بعد ذلك كتاب الصيد والذبائح، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه. كتاب المنهاج الآن على مشارف الانتهاء، وهذا من فضل الله علينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء. يبقى إذن الهدنة وإن صحت فهي موقوفة على الإمضاء أو على النقض من الإمام، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هادنا يهود خيبر قال: أقركم ما أقركم الله. قال: أقركم ما أقركم الله. عليكم السلام وبركاته أبا الحارث، يسر الله عليك أمر. ولذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قد أذن الله لكم بالجلاء، قد أذن الله لكم بالجلاء. قال: ومتى صحت؟ الحمد لله شكرا. قال: ومتى صحت يعني الهدنة وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح أو قتالنا. عليكم السلام وبركاته. أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلمين. قال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وإذا انتقضت جازت الإغارة عليهم وباياتهم، لأنهم من الحربيين. إذا كان الهدنة قد انتقضت وانتهت فهم من الحربيين، فيجوز الإغارة عليهم وتبييتهم إذا كانوا في بلادهم. وهذا إن أتوا بناقد علموا أو لم يعلموا، وإن كان الأنسب أن يعلموا. نعم. لذلك الرافعي قال: إن لم يعلموا أنه خيانة لا ينتقد العهد، لا ينتقد العهد إلا إذا كان المفعول مما لا شك في مضاد في مقابلة ومضادة الهدنة كالقتال مثلا. فلو قاتل المسلمين هذا نقض العهد قولا واحدا، وليس هذا مما يعتريه الاحتمالات، لأنه إذا رفع السلاح على من هادنه، إذا رفع السلاح على من صالحه، إذا هذا نقض للتصالح وهذا لا جدال فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل. يبقى إذن الجميع قد ارتضوا بالنقض، أي بل ساكنوهم وسكتوا انتقد فيهم أيضا، لأن هنا وإن كان الساكت لا ينسب للساكت قول، لكن السياق يثبت الرضا لأنهم ساكنوهم وأكلوهم وعلموا أنهم نقضوا العهد، ولأن سكوت الباقين يشعر بالرضا فجعل نقضا منهم. كما أن الهدنة هدنة البعض وسكون الباقين هدنة للجميع، كذلك النقض. أما إذا انتقد البعض، نقض البعض العهد وأنكر الآخرون باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد، فهذا لا يختلط به الأوراق، فيبقى هؤلاء على العهد وهؤلاء نقضوا العهد. قال تعالى: أجينا الذين ينهون عن السوء، لأنهم قد تحركوا قال الله تعالى، قال المصنف: ولو خاف خيانتهم، يعني هو توجس منهم خيفة وأرى أن هؤلاء يدبرون أمره وأنهم سيمكرون به وعنده المهادنة والصلح بينهما، قال الله تعالى مبينا ذلك بأنه ينبذ العهد إليهم حتى يكون الأمر على الجلاء. قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فانبذ إليهم على سواء، يعني إن خفت منهم ومن خيانتهم وتخشى على الرعية فعليك أن تنبذ على سواء. هذا كما قلنا فيه ما فيه من الأدب والديانة والخلق الإسلامي، يعني حتى ولو كان الذي أمامه شيطنة وفيه ما فيه من المكر والخديعة فليأمن الجانب، وكانت المعاهدة موجودة لا يمكر به كما يمكر، ولكن ينبذ إلي على سواء، يقول: لا عهد بيني وبينك. هنا الآن لما صار حربيا يفعل ما شاء، الحرب خدعة، لكن ما دام العهد موجودا، ما دام الصلح موجودا، إن كان هو يدبر ويمكر ليس للمسلم أن يبقي الصلح ويمكر به كما يمكر، مع أن المكر بالماكرين كمال، لكن في هذه الحالة ليس بكمال، لأنه لابد وجوبا أن ينبذ إليه، ثم عن ذلك تكون الحرب خدعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعلكم الله ملوكا حقا، رفع الله مقامكم وجعل مسعيكم في مرضيه، اللهم ثبت لنا هذا الخير محين أبدا. قال المصنف: ويبلغهم المأمن، ويبلغهم المأمن، أي بعد استفاء ما وجب عليه من الحق أن نقول صالح قوما وأراد نقض العهد، العهد فهو يأخذ مال المسلمين عليهم، ثم ذلك يسرحهم ويؤمنهم إلى مبلغ المأمن حتى يأووا إلى أقوامهم، وبعد ذلك تكون عليهم أحكام المحاربين. قال: ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة. ولا ينبذ، يعني لو كان هناك تهمة أو هناك مكر خديعة أو ظن بهم في التمالؤ مثلا أو في شيء من التدبير، هذا لا ينقض عقد الذمة إلا إذا كان على العلو. أمين رب العالمين، اللهم أمين، اللهم أمين، جزيتم الجنة. قال: ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة، أي بخلاف عقد الهدنة. فهنا الفرق بينهما كما قلنا: عقد الهدنة أو عقد الذمة هو فيها ما فيها من نزول تحت الحكم الإسلام، وأيضا فيها التيسير على عدم إرهاق إزهاق الأرواح وإسالة الدماء، ولعلهم يسلمون. والهدنة قد وقد، لأن الهدنة ما زالت الحرب قائمة ولهم في وقت معين الوقوف لعلة ولحكمة ولفائدة. قال المصنف: فصل. ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم، يعني لا يجوز أن يشترطوا، هذا حدث في صلح الحديبية ظاهر جدا. لما جاء سهيل بن عمرو اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جاءك من النساء من المسلم، من جاءك منا مسلما ترده علينا، ونزل النبي على 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 هذا الشرط كما قلت. هو قال: مهما عرضوا علي خطة رشد إلا أجبتهم عليه، تأمينا وأيضا تبليغا للدعوة، وكان فتحا كما قال الله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا. لكن لما وافق على هذا الشرط خرج من ذلك النساء. من الذي أخرجهم؟ الله الذي أمرهم بالصلح هو الذي أخرج النساء من هنا. فالرجل لو رحل مسلما يرده، وهذا سيأتي في الكلام على أبي جندل والكلام على أبي بصير. أما المرأة فلا، قال الله تعالى: ولا ترجعون إلى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. جزاكم الله خيرا. ولأنه لا يؤمن أن يعتدى عليها أو يأخذها زوجها الكافر فيتسلط عليها فيجامعها، وهو لا يجوز له أن يقترب منها لأنها أسلمت. قال: ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة. قال: فصل. ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم، فإن شرط فسد الشرط ويبقى العقد، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع في صلح الحديبية. وإن كان المقابل لهذا أنه فسد الشرط، قال: وكذا العقد في الأصح. قال: وكذا العقد في الأصح، والمعنى أن الشرط الفاسد إذا اقترن بالعقد فإنه يفسد. إلا هنا لكنه قواه في عقود البيوع إلا في عقود الهدنة، لأن هنا الأصل فيها كما قلنا حقن الدماء وأيضا عدم إزهاق الأرواح. زي قال وكذا أكاد العقد يعني يفسد في الأصح. الثاني لا 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 ليست بأكد من النكاح وهو لا يفسد بالشروط الفاسدة. قال المصنف وإن شرط رد من جاء مسلما أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر. لا 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 يجب دفع المهر لأنه لو وجب بدل البضع لكان ذلك مهر المثل لا ما أنفق. والآن جاءت وأتوهم ما أنفقوا والحق أن له المهر، ولأن معنى قول الله رفعه وأتوهم ما أنفقوا يعني ما أنفقوا عليها مهرا، فيكون هذا فيه رد المهر الذي دفعه، وهذا عدل الإسلام ليس فيها ثمت شيء من المظالم. قال ولا يرد صبي ومجنون لضعفهما، ولا يرد صبي ومجنون لضعفهما، لأنه كما قلنا سيكون على خطر عظيم. وأيضا فيها قياس، قياس على إيش؟ يعني لو قلنا ما الدليل الآن اشترط عليه شرط من جاءك منا مسلما ترده عليه فوافق النبي، هنا العلماء يقولون لا ولا يرد صبي ومجنون. ما الدليل الذي يمكن أن يستدل في هذه المسألة؟ لما لا يرد الصبي ولما لا يرد المجنون؟ لما؟ مع أن المجنون لو أجبروه على الردة، المجنون لو أجبروه على الردة لا شيء على ذلك، أنه غير محاسب. نعم، السؤال موجه لكم في هذا الباب. أريد يقول أنه مكلف غير. نعم ممتاز، أريد أبل أريد جيد. ما زلت أنتظر الإجابة، ما في إجابات؟ هذا هجم عليه جنون وكفر. طيب ما هو لا يكون كافرا من الإسلام، هو أصلا مجنون، إذن لا حكم له. الصحيح أن نقول بأنه لا يجوز رد الصبي والمجنون قياسا على المرأة، لا يجوز رد الصبي والمجنون قياسا على المرأة، لكن بأي جامع؟ الآن أنا أعطيتكم الإجابة، لكن بأي جامع؟ ممتازة أسكينة، ممتازة بوركتي بزيت الجنة. نعم الحكم بالمرأة. طب بأي جامع؟ إيه الجامع بينهما؟ ممتاز، الضعف، ممتازة من الإسلام. نعم بجامع الضعف، بجامع الضعف، ممتاز. بل ولا يجوز الشرط بردهم. نعم قال وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب، لأنه جاء مسلما مرغما له وظهر لهم يسترقونه ويهنونه ولا عشيرة له تحميه. وأيضا من علل عدم رد المرأة كما قلنا هو الاعتداء عليها. هو واجب في العبد أيضا. قال رفع أن الذي يوجد للمعظم فيه منع الرد فأبدله المصنف بالمذهب. وأما مسألة الحر فالصحيح فيها طرد الوجهين في العبد، ومنهم من قطع فيه بالرد لأن الحرية في الجملة مظنة القوة والاقتدار حتى ولو لم يكن له عشيرة. قال المصنف ويرد من له عشيرة طلبته إليها، والأصل أنه يرد إلى عشيرته لا لغير عشيرته، ولأن العشيرة أحنى عليه وأرفق ولا تتجاسر على إزهاق روحه، قد تعذبه لكنها لا تقتله. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل إلى إسماعيل بن عمرو إلى أبيه، وهو كان إنسان قال نعم أنا وافقت على هذه الشروط لكن هذا خارج عن الشروط، قال هذا أول الشروط، قال هذا أول الشروط، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا إلى غيرها، أي لا رد إلى غير العشيرة، كما قلنا الجرعة إزاق روحهم ستكون سهلة، إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه. ويعني لو علم أنه لو أعطاه لغير عشيرته فهو يخافون منه وأنه يكون ذا قوة يهرب منه يدفع إليه، والدفع إليه ليس لأن هذا هو الأصل، الدفع إليهم هو والنظر إلى المآلات إلى المقاصد، نعم، ويريد أن يتخلص منه. فإن كان أن دفع لعشيرته يصعب ويشق، وإن دفع غير عشيرته سهل عليه يدفعه إلى غير عشيرته. قال المصنف إلا أن يقدر المطلوب، إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه، يعني يصح ذلك بشرط أن يكون قويا يستطيع أن يهرب منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بصير، فإنه لما جاء الرجلان في طلبه رده معهم معهما، فقتل أحدهما والآخر جاء مفزوعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بصير سأجعل الله لك ولأطرابك ولأقرانك ولأمثالك فرجا ومخرجا، وقد جعل الله الفرج المخرج، فإنه قتل الأول والثاني هرب وأخذ ساحل البحر وأخذ يقطع على قريش أمر التجارة. ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين طالبه ولا يجبر على الرجوع، وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير وأبي جندل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على هذا نشترط، بعد هذا قال هذا أول الشروط، ورد أبا بصير لأنه يعلم أنه يستطيع أن يتغلب على الاثنين. قال ولا يلزمه، يعني مطلوب الرجوع، لذلك لم يمكن أن يسلم على أبي بصير امتناعه، وله قتل الطالب. من الذي له قتل الطالب؟ الذي جاء يطلب الرجل الذي أسلم، لا المسلمين، ليس على المسلمين. قال وله رد الطالب، وله قتل الطالب، قصة أبي بصير أنه قتل واحدا والآخر فر منه. قال ولنا التعريض له بل به لا تصريح، لأن عمر جاء يعرض لأبي جندل ويعرض عليه السيف ويقول اصبر أبا جندل فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم كدم الكلب، ويروح له بالسيف من أجل أن يقتل أباه، والحمد لله أنه لم يفعل. قال ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمه الوفاء، يعني لو اشترطوا عليهم أن يردوا من جاء مرتدا لازم الوفاء، فإن أبوا فقد نقضوا العهد، لأن المسلمون لأنهم على شرطهم مع أهل الإسلام، والأظهر جواز شرط أن لا يردوا أي من جاءهم منا مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح قريش هدى لهم على ذلك، نعم، على أنه من جاءكم منا فلا رد الله عليه ودع عليه، والثاني المنع، ولا بد من استرداده لإعلاء الإسلام وإقامة حكم المرتدين. وهذا في الرجال دون النساء. يبقى إذن لو أهل الإسلام والذين اشترطوا هذا الشرط إن جاءكم مرتدا فلا بد أن تعيدوه، فأبوا على ذلك ونقضوا العهد، إلا من عذر قهري. هنا يقول والأظهر جواز شرط ألا يردوا، يعني أي من جاءهم منا مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك عند مهدنة قريش، قال أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان عليك دينك إلا رددته علينا. والثاني المنع، ولا بد من استرداده
ليش لابد من استرداده لإعلاء الإسلام إقامة حكم المرتدين عليه؟ لأنه ليخشى كل واحد سواء لو نفسه أن يرتد عن دين الله لسفر أو لمادة مادة نزاع يريد فضها أو لمال، كل ذلك من حياة الدنيا كما قال الله تعالى ذلك وأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخر. وبهذا فضل الله تعالى قد أنهى لنا كتاب الهدنة وما أسعدني بذلك. كتاب الهدنة قد انتهى بفضل من ربنا ونعمه. طيب، وانتقل المصنف بعد ذلك إلى كتاب الصيد والذبائح، إلى كتاب الصيد والذبائح. والأصل في الصيد إذا قول الله تعالى هو الذي سخر البحر تأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها، وقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وهذه لائقة بالترجمة وإذا حللتم فاصطادوا. وقوله صلى الله عليه وسلم قل أحل لكم الطيبات، والمذكى من الطيبات، ومن السنة ما سيأتي كما تفصيلا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى زكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة، في الحلق أو في لبة. هذا إن قدر على ذلك. لعموم قول عمر بن عباس رضي الله عنهما الذبح الزكاة في الحلق واللبة، الزكاة في الحلق أو اللبة، أو قال واللبة. هذا حديث رواه الإمام الشافعي مرفوعا وكان ضعيفا. وحديث عمر أنه قال الزكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق. قال المصنف رحمه الله تعالى زكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة. ولله الحمد قد انتهى باب الهدنة وإحنا معه كتاب الذبائح كما قلنا. قال زكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه، لقول عمر الزكاة في الحلق واللبة. قال وإلا يعني إن لم يقدر عليه فبعقر مزهق، وهذا سيأتي معنى ذلك. ما معنى ذلك إن لم يقدر عليه؟ يعني توحش الجمل خلاص، استنوق استنوقت الإبل، توحش الجمل ومصر أو قل البقرة وما استطاع أن يذبحها، ما استطاع أن يسيطر عليها، له بعقرها. يعني لو 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 ضربها بالسيف على رجلها سلامها وماتت كان ذلك زكاة لها. قال وشرط ذابح وصائد، يعني شرط أن نقبل منه الذبح أو الصيد الذي صاده فنأكله. قال أن تفري الأوداج يا صاحب السنة. قال وشرط ذابح وصائد حل مناكحتي، يعني يجوز المناكحة. يبقى كده خرج من دخل طبعا أهل الإسلام وأهل الكتاب وخرج المجوسي، خرج المجوسي يبقى ذبيحته ما زالت على أنها ميتة. لما ومن وين وأتيت ذلك كيف؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، وموجود أيضا كلام الماتن، وهذا ما تمناه الفقهاء. قال وشرط ذبح وصائد حل مناكحتي وتحل زكاة أمه كتابية. حل مناكحتي يبقى يدخل بذلك أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يؤمنون بالكتاب ويحل لهم نساء أهل الكتاب. وأما نساء المجوس لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم. قال وتحل زكاة أمة كتابية، وتحل أمة زكاة أمة كتابية أي وأن كان لا يحل المناكحة. لما مع أنه قال هنا اشترط، قال وشرط ذابح وصائد حل مناكحتي، طب الأملة يحل مناكحتها فكيف تصح؟ قال وتحل زكاة أمة كتابية. ها كيف نجيب هذا التناقض والكلمة بعد الكلمة أم له توجيه؟ وإن كان التوجيه فكيف التوجيه؟ أما الفرق بينهما بأن الأمة لا أثر للرق في الذبيحة، وهي من أهل الكتاب، احنا قلنا كل أهل الكتاب تصح ذبائح، ولأن مسألة النكاح أنه لا تصح الأمر عارض، لا لأنها من أهل الكتاب، الأمر عارض أنها أمة، لذلك قلنا في هناك شروط لابد أن توفر حتى تزوج الأمة. نعم، ما عنده طول تزوج الحرة، وأيضا خشع نفسه انعنت وهي مؤمنة. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، اللي هي الأمة المسلمة يعني كيف تتزوجها والشروط التي تتزوجها فيه. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وكما قال ابن عباس طعام أهل الكتاب يعني ذبائح أهل الكتاب، طعام أهل الكتاب يعني ذبائح أهل الكتاب حل لكم. أما المجوس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وصرح قال غير ناكحي نسائهم ولا أكل ذبائح. قال المصنف ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد حرم. حرم ليه؟ نحن هنا الآن أما المجوسي فيحرم وأما المسلم فيحرم، فصار عندنا ما موجب الحل وموجب الحرم. قلنا إذا اجتمع الحاضر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح، قدم الحاضر على المبيح، وقلنا لا يجوز. قال المصنف ولو أرسل كلبين أو سهمين فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهى الحرق نذوح حل ذلك، لأننا تأكدنا أن القتل كان أو الذبح كان من آلة المسلم، ولا في ذلك ما وجد من المجوسي لأنه جاء تبعا اغترف تبعا من اغترف الأصل. قال ولو انعكس أي سبقت آلة المجوسي وقتلته إلا بعض الشيء دخل المسلم لا يصح، لأننا نغلب الغالب نغلبه. قال أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا أو مزفف أحدهما حرم تغريبا للتحريم، سعيد ما جهل من زيادات المصنف. والحق أنا نقول بأنها أيضا تحرم، الشبهة وجدت خلاص. قال ويحل ذبح صبي مميز لما لصحة قصده وإرادته، وكذا رأي المميز مجنون وسكران في الأظهر، وهذه كما قلنا بأن الشافعية رأونا بأن التسمية على السنة لا على الوجوب كما سنبين. قال وسكران في الأظهر لأن لهم قصد وإرادة، وكلما كانت الإرادة والقصد وهو مسلم صحت ذبيحته. قال وتكره زكاة أعمى لأنه قد يخطئ الموضع موضع الذبح فيخسر كل شيء. قال ويحرم صيده برمي أو كلب في الأصح لأنه ليس قصيدا، ويرمي وما يدري تقع على من، وليس قصيدا لذلك لا يصح. هذا كما لو استرسل الكلب بنفسه وأكل لنفسه. قال ويحرم صيده برمي أو كلب في الأصح، يعني المجوسي لا يحرم صيده إن كان برمي أو بكلب، لما؟ لأن له قصد صحيح، لا يحرم صيد آسف الأعمى، ويحرم صيد الأعمى طوب عليه. قال وتكره زكاة الأعمى. قال ويحرم صيده برمي أو كلب في الأصح، لأن الكلب كأنه استرسل بنفسه، هو مقابل أصح يحل. نعم. وصحيح أنه يجوز، ويجوز أيضا صيد المميز والمجنون والسكران، يجوز ذلك، ولأنه لا حرمة في هذا. قال فصل: وتحل ميتة السمك والجراد. نقف عندها، ولو فيها سيئة تفضلوا. لله الحمد منا، يعني اللهم أسرع بنا يا رب العالمين، اللهم أسرع بنا وأنهي الكتاب، أنت أرحم الراحمين. لو فيها سيئة تفضلوا. Gracias.